والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اختبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديق موعوده، كان سبعه وليه حسنات في ميزانه يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري. وفي هذا الحديث فوائد: أولا فضل الخير، وأن الجهاد عليها باق إلى يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لفظ آخر عند البخاري: الخير والمغنم، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: البركة في نواصي الخير. وفي هذا دلالة على بقاء الجهاد وبقاء الدين وظهور الدين، وفيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام المروي من طرق الصحيحين وغيرهما، حديث معاوية وغيره: لا تزال طائفة من أمتي على الحق في منصورة إلى أن تقوم الساعة، أو حتى تقوم الساعة. والأحاديث هذا المعنى كثيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشتبث، يعني من أوقف وجعله حبسا أي وقفا في سبيل الله. حبس هو أن يحبس نفعه ويكون وقفا في سبيل الله سبحانه وتعالى. من احتبس فرسا، بدلالة على جواز أو مشروعية وقف الخيل في سبيل الله، وكذلك دلالة على صحة وقف المنقولات كما هو قول الجمهور، ليجوز وقف المنقولات خلافا لمن قال ان الوقف لا يصح الا في العقار، في الارض والبيت ونحوهما، او ما يتبع العقار ويكون مركوزا بالعقار كالنخل والشجر المثمر ونحوه. وان الصواب جواز وقف المنقولات، فيشرع الانسان ان يجعل سيارته وقفا، وان يجعل جهازه حاسب وقفا، او يجعل المكبر وقف، وكذلك وقف سائق المنقولات من الإبل والخيل والحيوانات وغيرها، أن يقفها في سبيل الله، أن يقفها في سبيل الله، ويبقى نفعها ما دامت منتفعا بها. وقف كل شيء بحسب، وقف الخيل للانتفاع بها في الجهاد وما كان من سبيله، ووقف الإبل للانتفاع بها مثلا بالركوب، أو الانتفاع بها مثلا في صوفها ولبنها، وكذا الغنم مما ينتفع به، مما يكون له عين تدر منه فينتفع به، أو يكون نفع فيه من جهة الانتفاع بركوبه أو استعماله ونحو ذلك. فاحتبس فرسا في سبيل الله، فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديق وعوده. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمان واحتساب، يعني أن يكون موقنا أن الله فرض رمضان ويعلم أن الله فرض صوم رمضان، ثم بعد ذلك يصوم احتساب طلب الأجر والثواب، لا يصومه رياء وسمعة. فلا بد مع إيمانه بفرضية الصوم أن يصومه لله حتى يحصل الأجر. كذلك أيضا من احتبس فرسا إيمانا بالله، يعني يؤمن أن الله سبحانه رتب الأجر على احتباسه، ثم بعد ذلك هو يحتبسه رجاء موعود الله وتصديق موعود الله، لا يحتج، لا يوقفه مثلا رياء وسمعة أو مكاثرة أو مفاخرة ونحو ذلك. فهذا هو المعنى وتصديق موعده. كان شبعه وريه، كان شبعه وريه وروثه، هذه الأمور كلها تكون في ميزانه حسنات، حسنات له يوم القيامة. يعني إذا أكل الفرس أو شرب أو راد أو بال، يعني يؤجر على أكله وعلى شربه، سواء هو أطعمه وسقاه أو أنه أكل مما يجده في الأرض. وكذلك لو راد هذا الطعام الذي أكله وكان طيبا ثم راده روثا وبولا، يكون حسنات في ميزانه يوم القيامة حتى ولو لم يلد. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخير ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر. وذكر الذي له أجر أنه ربطها في سبيل الله، فما مشت في روضة أو قال وكانت وربطها في طيل، يعني ربط فيها حبلا وكان الحبل هذا ممدود إلى قلب حتى لا تهرب من هنا ومن هنا، فإذا كانت تمشي بهذا الحبل ثم تستنتعل مكان فتشرب وتأكل، فإن أكلها وشربها في ميزانه ولو لم يرد ذلك. ولو أنها وردت نهرا فشربت ولم يرد ذلك، كان له حسنات يوم القيامة. وهذا يبين قاعدة، وهو أن من كان أصل نيته لله فما تفرع عن ذلك العمل فهو مأجور عليه. من سبق فرس في سبيل الله جميع ما يكون من الفرس من نفع، وجميع ما يكون من الفرس من رود وبول أو أكل وشرب في ميزان حسنات، ولو لم ينوي ذلك ولو لم يقصد ذلك، لأن أصل نيته أنه جعلها في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: في حسنات في ميزانه حسنات له يوم القيامة، في دلالة على الميزان وأنه حق وأنه ثابت، كما ثبت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر عند أحمد بإسناد صحيح أنه رضي الله عنه كان يعالج فرسله، كان يعالج فرسله، يعني يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه. فقال له قائل: ماذا تصنع؟ قال: إني أظن أن هذا الفرس قد استجيبت دعوته، قد استجيبت دعوته. وأخبر رضي الله عنه كما في رواية أخرى إسناد صحيح عند أحمد المسند المسند أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا وقد أذن له في كل سحر بدعوتين، فيقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من عبادك وجعلت رزقي بيده، اللهم فاجعلني من أحب أهله وماله إليك، اللهم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. يعني أن الفرس يدعو، وهذا يبين ويشهد لما تقدم في أن الحياة وأن التسبيح بحمد الله عز وجل وأنه حقيقة للمخلوقات وأنه إذا كان في الجمادات ففي البهائم من باب أولى مما يأذن الله سبحانه وتعالى. فكل فرس عربي له في كل سحر دعوتان يدعو. وانظر كيف عرف هذا الفرس أن هذا الوقت هو أفضل الأوقات، فهو أفضل وخير من كثير من المسلمين ممن لا يدرك فضل هذا الوقت، فيدعو في هذا الوقت وقت السحر وقت النزول الإلهي. ولا شك أن هذا إلهام من الله عز وجل لهذه البهائم العظمى، فعله يدعو ويقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني من أحب أهله وماله. والراوي رضي الله عنه أبو ذر انظر كيف فقه وعلم أن الحديث حق على ظاهر، وقال: إن هذا الفرس استجيب له. لما سأله حديث معاوية بن حديث قال له: كيف تسمع؟ وكان يعني كأنه يقول إن هذا الفرس يعالجه ويحبه، فيقول إنه قد استجيب له لدعوته. وجاءت حديث في هذا المعنى، بل جاءت أن له بكل حبة حسنة في رواية فيها ضعف عند ابن ماجه أنه بكل حبة حسنة إذا أطعمها يعني من الحب. وهذا شواهده في المعنى من جهة العناية بما كان من أسباب الخير من هذه الحيوانات وخاصة الخيل. وكانت الخيل كما عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. كانت أحب يعني كانت والله أعلم من جنس الحيوانات، لأنها يجاهدوا عليها وتؤخذ في سبيل الله، فلهذا جاءت النصوص كما في هذا الخبر. نعم.
يكون مصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يستسلم في الداعي يستسلمكم الى الله، ولكن يخلق عملاء، فاذا استطيع ان اتخذ الناس قوه الجهال فسئلوا فاكثر بغير عزل فغلط الله.
هذا الحديث من هذا الطريق لا يثبت، والراوي الذي ذكر في السند على ابي سليمان هو الرقي وهو ضعيف، راوي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابو هريره، والحديث رواه الطبراني في الاوسط من هذا الطريق وهو ضعيف، وقد ذكر الحافظ فتح وعزاه الى الطبراني في الاوسط، لكنه ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق، وبلفظ حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ وفي ضبط رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. في هذا الحديث يعني حديث هريره هذا في زياده عند الطبراني: فضلوا واضلوا، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، فضلوا وأضلوا جاءوا أضلوا عن سواء السبيل. وهذا هو المراد. وهذا الحديث حديث عظيم، والواقع شاهد بذلك ودال عليه، وأن كما هو منطوق هذا الخبر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. وفي حديث ابي هريره عند احمد في خطبته عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، وقد يكون هذا الحديث الذي ذكر عبد الله بن عمرو قد يكون مما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع، لكن لم يذكر في خبر. في حديثه ذكر عليه الصلاه والسلام شيئا ثم قال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملة، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملة، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب جزعا من تحت وسادتي فأتبعت بصري فتوب به حتى وضع في الشام، فإن الإيمان إذا كانت الفتن في الشام. وسبقت الإشارة إلى أن بقاء الإيمان ببقاء العلماء، ولهذا أخبر بهذا الحديث أن قبض أن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاع، إنما يقبضه بقبض العلماء، بقبض العلماء. وفي حديث زياد بن لبيب عند أحمد بن ماجه، ومعنى في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وجابي عند أخبار حديث زياد بن لبيب حديث صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. فقال زياد يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأه، نحن نقرأ القرآن، القرآن بين أيدينا، نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. قال لقد كنت أظنك يا ابن لبيب من أفقه أهل المدينة، أوليس هذه التوراة، التوراة والإنجيل بين يدي النصارى يقرؤونها وليست ولا يعملون مما فيهما بشيء، يعني أنها لا تغني عنهم شيئا. وهذا يبين أن ذهب العلم ذهب حملة، كما في حديث أبي أمامة المتقدم رضي الله عنه، وأن وجود الكتب والمصنفات لا تنفع، وأن العلم بحملته العاملين به، العاملين به، وهؤلاء هم العلماء، وليس العلم إلا خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العلم مع العمل، وذلك أن هؤلاء العلماء الذين يقبضون هم العالمون العاملون، وهم الربانيون الذين يربون العلماء الناس بصغار العلم قبل كباره، هؤلاء هم العلماء. فالعالم فالعلماء أقسام، عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا أعلى الرتبة في باب العلم والعمل، أن يكون عالما بالله عالما بأمر الله. وهؤلاء هم المعنيون بالأخبار، وهم الذين يثنى عليهم، وهم المذكورون، وهم الذين تقوم بهم الحجة على الناس وعليهم وعلى غيرهم، وهم الذين بهم يظهر الدين والسنة وتقمع البدع. العلماء بالله، العلماء بأمر الله. والنوع الثاني العلماء بالله وليسوا عالمين بأمر الله. الثالث العلماء بأمر الله وليسوا عالمين بالله. والقسم الأول وهو الصنف الأجل والأعظم العالم بالله، الذي علمه سبحانه بجلاله وكبريائه فخشيه، وعلم ما يجب له من الحقوق فخافه سبحانه وتعالى وخشيه على علم ويقين، فهو عالم بالله سبحانه وتعالى وعظمه ويعبد الله سبحانه وتعالى ويجتنب نواهيه ويعمل بأوامره على علم وعلى نور، على علم وعلى نور. وهؤلاء جاء الثناء عليهم بعدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يتقي به ربه ويصل به رحمه، عالم بالله وبكتاب الله يتقي به ربه ويصل به رحمه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو الرتبة العليا. عالم بأمر الله يعني عالم بشرع الله، عالم بدين الله. والقسم الثاني العالم بالله، يعني في قلبه تعظيم الله وخشية الله، فهو قوي في العمل لكنه ضعيف في باب العلم بأمر الله، ضعيف في جانب العلم، ضعيف فهو قوي في العبادة نشيط فيها معظم لله سبحانه وتعالى يعمل بأوامره يجتنب النواهي، لكنه ضعيف في جانب العلم بأمر الله في شرع الله. والقسم الثالث العالم بأمر الله وليس عالما بالله، هو يعلم الشرع ويعلم الشريعة وعنده علم ويعرف النصوص والأدلة والقواعد، لكنه لا يعرف عظمة الله ولا حرمته، وربما كان فاجرا، وهذه من أعظم المصائب إذا كان فاجرا عالما فاجرا. وزلة عالم يكون بها عالم، هذا إذا كان زلة، لكن هذا لا تكون زلة منه، يكون عن قصد، لأنه لم يعرف حقه سبحانه وتعالى وما يجب له، وربما أضل الناس بجساده. وفي حديث صحيح عند ابن حبان وغيره: إنما أخشى أو أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم بصير عنده علم، ويضف بلسانه بما عنده من العلم، لكنه في باب العلم بالله جاهل بالحقيقة، جاهل، لأن من لم يعظم الله حق تعظيمه فهو جاهل، لأنه لو عظم الله حق تعظيمه لما وقع بما وقع به. فلهذا قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، بالله من قلوب الناس، يعني لا ينتزع انتزاع، وإنما يكون هذا في آخر الزمان حينما يسرى على كتاب الله سبحانه وتعالى، يكون منه آية. أما قبل ذلك فإنه يكون بقبض العلماء، فإذا لم يبقى أو بالله الأخرى يبقي عالما اتخذ الناس، في دلالة على أن عامة الناس واتخاذهم ليس حجة في كون هذا يكون من أهل العلم والفضل. اتخذ الناس رؤساء جهالة ترأسوا بالجهل وأخذوا بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، فأضلوا وأضلوا. وهذا كما تقدم أن بقاء العلم ببقاء حملته، وتقدمت له شواهد، والله أعلم. نعم. نعم، حديث عبد الله بن عمر متفق عليه في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثبت في الصحيحين أيضا من حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق. وثبت في صحيح البخاري أيضا هذا المعنى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل، فعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه أو فرآه جار له فقال: يا ليتني، أو فقال جار له: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما عمل. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء في حديث جديد من أخرج عند أحمد: آتاه الله القرآن فهو يعمل به ويتبع ما فيه، فأفضل فهو يتلوه ويتبع ما فيه، معنى أنه يتلوه ويتبع ما فيه، يعمل بالقرآن. وفي حديث أبي كبشة عن مالي وعند الترمذي وغيره حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا علما ومالا، آتاه الله علم ومال فهو يصل به ربه، يصل به، يتقي به ربه، ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بخير المنال، يعني أنه عنده علم ومال فهو ينفق ماله بعلم ويتحرى المصالح ويتحرى أفضل الطرق وأفضل السبل، علم وعمل. فقال رجل أو فقال آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بمنزلته فهما سواء، أو فهو بنيته فهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخلط في ماله، لا يتقي به ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله به حقا. فقال آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فيعمل مثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. وهذا في قوله عليه: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. الحسد لفظ عام يطلق على الحسد المذموم وعلى الحسد المحمود. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد المحمود بمعنى الغبطة هو أن تتمنى من الخير مثل ما يكون لفلان. والذي يظهر والله أعلم من الحديث بأن حديث أبي كبشة يفسر حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه وما جاء في معناهم من أخبار، وأن قوله لا حسد خبر بمعنى أن هذه الأمور يشرع الغبطة فيها، وأنها أعلى ما يغبط وأجل ما يغبط. فكأنه يقول: يغبط هؤلاء، يحسدون بمعنى يغبطون، لكن لا تقف عند حد الغبطة، إنما تغبطهم بأن تكون حالك مثلهم، تكون حالك مثلهم. فهذا يرجى أن تكون بمنزلتهم، كما دل عليه حديث أبي كبشة: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. لكن هل هو مثله في تفصيل العمل وتفصيله أو في أصله دون تفصيل؟ محل خلاف بين أهل العلم. واستدلال لهذين القولين يطول، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أو شيئا منه في حديث النيات، وذكره غيره، لا، وفي كثير من الأخبار ما يدل على أنهما متساويان. ولهذا في حديث أبي: فهو بنيته فهما سواء، وإطلاق التسوية يدل على ذلك. وقد يشهد له الأحاديث الصحيحة أن من ترك عملا وتركه إياه بعذر عرض له فإنه يلحق بالعاملين بأجل نيته. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى عند أحمد والبخاري والنسائي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، هو صحيح مقيم. ولو شواهد جيدة عن أنس وعبد الله بن عمر عند أحمد، وقوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لعبدي صالح ما عمل حتى أقبضه حتى أشفيه أو أكفيه إليه، يعني في المريض الذي مرض وترك ما كان يعمل، فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل في مرضه حتى يشفى ويعود إلى حال التي كان يعمل فيها، أو يقبضه الله سبحانه وتعالى على تلك الحال وحسناته تجري كأنه لم يمنعه من العمل شيء من مرض وغيره، لأن المعول على النية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث أنس الصحيح: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر في لفظ حبسهم المرض. ويقول قائل: يا سائرين إلى البيت العتيق، سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. من أقام على عذر وكان المانع له عذر وقلبه يطلب هذه الأعمال ويتمناها بصدق ويقين، لكن منعه ما عرض له فهو ملحق بالعاملين والحمد لله. وهذا من يسر هذه الشريعة وعظمتها ومن كرم الله سبحانه وتعالى ومن جزيل فضله أن يلحق صاحبا من الحسنة بالعاملين. فقوله لا حسد إخبار عن أن هؤلاء هم الذين يحسدون حقيقة، أي يغبطون، وأنهم أعلى ما يغبط من كان بهذه المنزلة. والمعنى أنه يشرع أن يغبط وتطلب منزلته ويسعى فيها، لكن هذا إذا كان صادق النية، صادق النية. ولو حصل له ذلك لم تفتر نيته ولم تنفسخ عزيمته. أما إذا كان مجرد تمني وأماني تزول عند وجود هذه الأشياء، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنيته وأعلم بالحد. لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، وفي الآخر في اثنين. يجوز في رجل رجل بالرفع، ويجوز رجل، خاصة على رواية اثنين على التذكير، رجل بالإبدال، لأن اثنين يجوز إبدال رجل منها على أنه مذكر. رجل رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعني آتاه الله القرآن، معنى إما أنه يحفظ القرآن فهو يتلوه، أو أنه يقرأ القرآن ملازم له لتلاوته نظرا آناء الليل وآناء النهار، يعني في جميع ساعات الليل وجميع ساعات قراءة القرآن يتلو القرآن. وفي الآخر ذكر الحكمة يعني في المسعود، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيه دلالة على أن إنفاق المال جميع المال أنه مشروع أن ينفقه كله في الحق. وهذا دليل على أنه لا بأس أن يتصدق بجميع ماله، بجميع ماله في سبيل الله أو في أبواب الخير، بشروطه عند الجمهور، بشروطه أن يأمن السؤال، وأن لا يكون له أهل يشغلونه مثلا بالنفقة، أو له أهل لكنهم يصبرون بلا مشقة وبلا تضرر. وهذا جاءت بالشواهد وأدلة في هذا المعنى في قصة أبي بكر وغيره. والنبي عليه السلام حاله مع من يتصدق مختلفة، تارة يرد لمن علم أنه لا صبر له، وتارة يقبل كما وقع لأبي بكر، وتارة يرد كما وقع لصاحب البيضة الذي أراد أن يتصدق بتلك البيضة من ذهب. فرد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يأتي أحدكم بماله كله ثم إذا يتكفف الناس اذهب لا حاجة لنا بمالك، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث عند بعض أهل السنن أبي داود وغيره، وقال: سلطه الله على هلكته في الحق. ثم قال: لا حسد إلا في اثنتين، مع أن الحسد بمعنى الغبطة مشروع في كل أبواب الخير، لكن هاتين الخصلتين أعلى ما يغضب فيها، لأنها تجمع غاية المطالب الأخروية وهي العلم والعمل. العلم والعلم بالقرآن والعمل به هو الغاية، والحكمة آتاه الله الحكمة هو السنة يعني المسعود، فذكر القرآن والحكمة وهي السنة، أو الحكمة على جهة العموم وهو العلم، وهذه غاية المطالب. فأعلى ما يطلب ويغضب هو من كان على هذه المراتب في العلم والعمل. وليس معنى ذلك أنه لا يغضب في غيرها ممن يكون على أبواب من أبواب الخير، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأعمال البر والخير الأخرى من بر الوالدين والسعي في مصالح المسلمين، كلها أمور يشرع الغبطة عليها، والمسابقة السابقون السابقون، لكنه عليه الصلاة والسلام ذكر الغاية في المطالب. وهنالك أنواع مما يكون لبعض الناس قد لا تغبطهم النفوس بالمشقة التي تحصل، كما نبع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع، قال: إن من يكون مثلا في الجهاد في سبيل الله أو بالأمر معروف والنهي عن المنكر في منزلة عظيمة، ومع ذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المجاهد في سبيل الله أو مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر أو المصلي والصائم، لأن المجاهد في مشقة عظيمة، والغالب أن النفوس قد لا يحصل لها غبطة في مثل هذا لضعفها عن هذه الأمور، وكذلك مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإن كان قد يقع مثل هذا، لكن غالب أن النفوس وتطلب وتهوى مثل هذه الأمور التي يحصل بها نفع عظيم للناس وهو العلم والعمل، ولهذا ذكرهما عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار. نعم.
إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما
وضع رأسه. نعم، حديث ابن عمر متفق عليه في الصحيحين، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني سلب. لو أن إنسان خرج من بيته أهله آمنون مطمئنون في بيتهم عندهم جميع ما يحتاجون، ثم رجع إلى بيته فلم يجد لا أهله ولا ماله، قد سلب جميع، سلب كل شيء، أخذ أهله وماله، مش تكون حالة مصيبة، أليست مصيبة؟ مصيبة عظيمة وفاجعة وكارثة إذا رجع ولم يجد لا أهلا ولا مالا. هكذا الذي تفوت صلاة العصر، وهذا تعظيم لصلاة العصر. وكم تفرط في هذه الصلوات، الصلوات عموما وفي هذه الصلاة، وكم من لا يبالي بهذه الصلاة خاصة في صلاة الجماعة. دع عنك من يؤخرها حتى تصفر الشمس، فهذا أشبه حالا بالمنافقين، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله بها إلا قليلا، خرجه مسلم من حديث أنس، وعند أبي داود بسناد صحيح، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته قيل إن الذي تفوته يعني حتى يفوت وقتها. جاء في رواية مرات الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر، الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله، لكنها ضعيفة من طريق الحجاج. وجاءت عند أحمد من طريق آخر ذكر التعمد، إما في ذكر الذي تفوته أو ذكر من ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهذا أقرب. وذلك أن الذي تفوته والذي الأظهر والله أعلم أن المراد فواتها جماعة، فواتها جماعة، فكأنما وتر أهله وماله، ذكر أنه فاته، أنه كأنما سلب، وفاته خير عظيم، لأن الذي يترك العصر حتى تغرب الشمس عمدا عامدا متعمدا هذا لا تصح منه ولا تقبل منه. وقول قوي اختاره جمع ابنه إذا تعمد تأخيرا بعد العلم ويعلم أن ترك الصلاة الكبرى أنه كافر ولا يصليها، ولو صلىها ألف مرة ما تنفع، صلي العصر بعد غروب الشمس هل يصلى العصر؟ لو أراد أن يحج في شوال أو في ذي القعدة هل يصح حجة؟ لو أراد أن يصوم في شوال أو أراد أن يصوم في ذي القعدة هل يصح الصيام؟ قلنا سوف أخر الصيام إلى يعني بلا عذر، ليس مسافر أو مريض، لا أخر هكذا، هذا متلاعب، لو فعل هذا صومه باطل ولا صح، فالصلاة أعظم لو أخر الصلاة عن وقتها. وهذا بحث واسع مثلا تأخير الصلاة، لكن الشأن في الإشارة إلى أن المظهر أن المراد بقول الذي تفوته يعني تفوته الجماعة عمدا، يعني معنى أن تركها كسلا وتعاونا ليس له عذر مثلا، فهذا هو الذي جاء به هذا اللفظ فكأنما وتر أهله وماله، ذلك أن الذي يتركها أو يفوتها حتى تغيب الشمس فقد جاء فيه وعيد شديد في حديث بريدة في صحيح البخاري، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، فقد حبط عمل. وهذا دليل لمن قال بأدلة من قال بالكفر تارك الصلاة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون إلا لأمر مكفر، وإن كان بعضهم كأول حبط عمله في ذلك اليوم، لكن هذا في نظر لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يضيع بقول عمله، ثم لا دليل على تخصيص العمل ذلك، قال حبط عمله جميع عمل الذي عمله يعني إلا أن يعود، فإذا عاد هل يعود له ما سبق موضع خلاف، وهل يقيد بقوله تعالى فيمت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وأنه لو عاد مثلا قبل الموت هذا موضع خلاف، لكن الشاهد أن هذا هو الذي تفوته يعني الذي تفوته جماعة، خاصة النصوص جاءت بعظم هذه الصلاة والمبادرة إليها والتبكير إليها وإلى عموم الصلوات، لكن هذه الصلاة خصوصا. وفي حديث نوفل بن معاوية، حديث نوفل بن معاوية عند ابن حبان: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. فظاهر العموم في جميع الصلوات، وأن هذا عام في جميع الصلوات لقول من فاتته صلاة، لكن حديث نوفل بن معاوية عند ابن حبان صواب فيه ما رواه البخاري، لأن حين رواه البخاري إن من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. بل هناك حديث عينها ولم ينتبه له الحافظ رحمه الله عند النسائي بإسناد صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث نوفل: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فرجع حديث نوفل بن معاوية إلى صلاة العصر، وأنه خاص بصلاة العصر، ولأننا قلنا إن المراد بقوله فقد وتر أهله وماله المراد بتركها عمدا حتى يخرج وقتها، لا أشكل علينا ذلك في باقي الصلوات، لأن باقي الصلوات هي كذلك وأعظم، وأن من تركها حتى يخرج وقتها فإنها لا تصح منه، على خلاف في تفصيل هذه المسألة، يبين عظم هذه الصلاة وهي صلاة العصر. ثبتت الأخبار الصحيحة أنها هي الصلاة الوسطى لقوله تعالى: الحامل عن الصلوات والصلاة الوسطى، وأنها صلاة العصر. نعم.
قول المصنف رحمه الله تعالى على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم الجنازة فيأخذ حبة لشق رأسه عليها، ثم يأخذ حبة لشق رأسه عليها، أخرجه البخاري ومسلم وأبو صلى الله عليه على أبي موسى الثاني على أبي عائشة.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها هذا في الصحيحين، ثبت في الصحيحين معناه أيضا من حديث ميمونة، حديث عباس عن ميمونة خالته ميمونة الحارث رضي الله عنها، وفيه وهو مطول لا تختصر المصنف رحمه الله في ذكر اغتسال من كان يغتسل الجنابة فيأخذ حفنة لشق رأسه الأيمن ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر، وفي هذا دلالة على وجوب غسل الرأس الجنابة، وهذا محل إجماع، وفي دلالة على أن الرأس يشرع البداء بالأيمن منه، ولهذا في الصحيحين أنه عليه السلام بدأ بشق الأيمن، كان إذا اغتسل من نحو الحلاف هنا يسمى الحلاف يحلب فيه، فكان يغتسل منه عليه الصلاة والسلام، جاء في اللفظ الآخر أنه فرق ويأخذ ثلاثة آصر، قد يكون هو الحلاب وقد يكون غيره، ويبدأ بشق رأس الأيمن ثم شق رأس الأيسر ثم يغسل وسط رأسه عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر أنه يغسل على رأسه ثلاث مرات، هذا هو المراد. والغسل من الجنابة أصله في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وهما اللتان نقلتا غسله وعليهما العمدة، وذلك أن غسله عليه الصلاة والسلام كان في بيته فنقله أزواجه رضي الله عنهن، ولهذا الوضوء ثبت في الصحيحين عن صحابيين، العمدة فيه عن صحابيين، والغسل العمدة فيه عن صحابيتين، وهذا من الموافقات حيث روى الغسل اثنتان من ازواجه عليه الصلاه والسلام، وروى صفه الوضوء في الصحيحين صحابيان: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وحديث الوضوء متواتره كثيره، في حديث ابن عباس عند البخاري وحديث كثير، حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابي هريره وحديث الربيع بن عوض وحديث المقداد وحديث كثيره متواتره في هذا الباب. حديث علي رضي الله عنه رواه ابو داود بن ست طرق كلها صحيحه مبسوط، لكن الشاهد انه هو في الصحيحين من حديث عبد الله عثمان بن عفان ومن حديث عبد الله بن زيد، والغسل من حديث ميمون او من حديث عائشه رضي الله عنهما. وحاصله الغسل صفته باختصار اول ما يبدا عليه الصلاه والسلام انه يغسل يديه كما يغسل يديه في الورد والسنه، غسل اليدين وثبت في حديث عائشه وفي حديث ميمونه. ثم بعد ذلك يغسل مذاكير عليه الصلاه والسلام، يعني يغسل فرجه. لفظ اخر في البخاري وما اصابه من اذى، يعني ما نزل على الفخذين ونحو ذلك ايضا يغسله. فكان يبدا عليه الصلاه والسلام ويغسل يديه ثم يغسل مذاكيره. وهذا يظهر والله اعلم انه اذا كان المغتسل يغتسل من اناء، لكن اذا كان المغتسل يغتسل من الصنابير او من الدش الذي ونحو ذلك، فالاظهر في هذه الحال ان يبدا بغسل الفرج قبل ذلك، قبل غسل اليدين، ويغسل يديه بعد ذلك، لانه عليه الصلاه والسلام كان يغسل يديه لاجل ان لا يضع يده في الاناء الا بعد غسلهما، وهذا هو السنه ان لا تدخل يديك في الاناء الا بعد غسلهما. فكان يغسل يديه حتى اذا اخذ الماء من الاناء لاجل يغسل فرجه اذا هو قد غسلهما، مثل الوضوء اذا اردت ان تتوضا تغسل يديك قبل ذلك. اما اذا كان الانسان يغتسل من غير اناء، في هذه الحالة لو بدأ بمذاكره في فرجه قبل ثم بعد ذلك غسل يديه حتى يباشر غسل بدنه بيدين قد غسلت بعد ذلك. وإن قيل أخذ بظاهر الرواية وقيل بذلك كما في حديث ميمونة فهو متجه، لكن هذا قاله بعض أهل العلم. فكان يغسل يديه عليه الصلاة والسلام ثم يغسل بعد ذلك مذاكره فرجه، وبهذا تحصل فائدة عظيمة. بعدك ما تحتاج انك تمس الفرج خلاص وينتقض الوضوء، خلاص ما يحتاج تمس الفرج. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يضرب يده بالحائط بعدما يغسل فرجه، كان يضرب يده. لماذا يضرب يده بالحائط؟ ايش يظهر لكم؟ نعم، يعني ضرب اليد لأنه حينما يرسل الفرج يكون لزوجة أثر الجماع ونحو ذلك، فيعلق به شمية حتى ولو غسلت، لكن نفس اللزوجة تبقى في الغالب ولا تزول إلا بشيء ماذا؟ خشن مثل التراب نحوه. فكان يضرب يديه عليه الصلاة والسلام بالحائط. وفي حديث الترمذي أن عائشة كانت تريه رضي الله كانت تريهم أثر يده في الحائط عليه الصلاة والسلام، وهذا في حديث ميمونة ضرب الحائط، هذا في حديث ميمونة في الصحيحين، وفي حديث عائشة في صحيح مسلم. إذا مثلا الشيء أول غسل اليدين، الثاني غسل ماذا؟ الفرج، الثالث ضرب اليد بالحائط. وقد إذا كان الإنسان كما هو الآن ليس فيه تراب يغسل يديه مثلا بماء ونحو ذلك حتى يزول الآن ما فيهما من لزوجة ورائحة، ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا في الصحيحين من حديث عائشة وميمونة، يتوضأ وضوءه للصلاة. وجاء برواية أخرى عند النسائي أنه غسل أعضاء، في بعضها غسل أعضاء ثلاثة، يعني أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وكان وضوءا فكان يغتسل يتوضأ ثلاثة. وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين حتى فرغ الغسل، يعني اغتسل توضأ إلا ماذا؟ إلا غسل الرجلين، أخره بعد ماذا؟ بعد الغسل. وهكذا جاء في رواية عائشة عند مسلم. وعلى هذا نقول إنه له أن يتوضأ وضوء كامل ويغسل الرجلين، وله أن يتوضأ وضوء ناقص ويؤخر غسل الرجلين بعد الغسل، وهذا وارد وهذا وارد. وكأن والله أعلم السر في تأخير غسل الرجلين. لماذا؟ لأنه عليه كان يغتسل وكانت المرأة في ذلك الوقت في يعني يعلق بها ترطين في الرجلين يعلق بها ترطين، فكان يؤخر غسل قدميه عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتاج إلى غسل مرة ثانية، لا يحتاج إلى غسل، فلأجل هذا كان يؤخر غسلهما في آخر وضوئه لأجل أن يزيل ما علق به من أثر الطين. ثم بعد ذلك كان يأخذ حبنة من ماء فيدخلها في أصول الشعر، يدخلها في أصول الشعر، وفي رواية حتى يشرب أصول الشعر، يأخذ حبنة فيدخل، وهذا في من كان له شعر طويل. لماذا؟ هذا في فائدة، فيه فائدتان عظيمتان. الأولى الشعر يلين وما فيه من عقد تزول، تكون سبب ماذا في نزول الماء إلى أصول الشعر. الأمر الثاني أن البشرة تتهيأ لاستقبال الماء إذا اغتسل، فلا ينزل الماء على البشرة نزولا قويا فيضرها فتتهيأ لذلك، فلهذا شرع أن يشرب بشرته بالماء لهاتين المصلحتين. ثم بعد ذلك رابعا وخامسا كان على يبيه يبيض الماء على رأسه ثلاث مرات، يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جلده كله. هذا هو الغسل الثابت الصحيحين من حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما. نعم.
حتى
وهذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حسر عن بعض بدنه، هنا حسر عن رأسه، هنا حسر عن رأسه، لا في اللفظ الآخر عند مسلم حسر عن بعض بدنه، وهذه الرواية تفسر لكن ينظر في ثبوتها، هو حسر عن بعضه ولا شك أولى ما يحسر به عنه الرأس، فكان يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. البخاري رحمه الله بوّب في صحيحه قال باب من تمطر حتى أصاب المطر لحيته، من تمطر يعني برز للمطر، وذكر عليه حديث أنس في الصحيحين لما أنه دعا عليه الصلاة والسلام واستغاث، لما جاء ذلك الرجل قال ادعوا الله يغيثنا، فلم يزل يدعو وما في السماء قزع حتى نشأت سحابة ثم امتدت ثم أمطرت، فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى خر السقف فنزل المطر فأصابه حتى تحادر من لحيته صلوات وسلم، وأنا سرع على المطر ينزل من لحيته صلوات الله وسلم. فكأنه أشار البخاري رحمه الله إلى أن النبي قصد ذلك، ولهذا لم يقل إن مسح المطر وأزال عنه، لا، جعل المطر ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فلم يبتعد عن المطر ولم يمل هنا ولا من هنا، بل جعل نصب نفسه للمطر والمطر يصيبه. فلهذا الحديث قال إنه حديث عهد بربه، والأمر والله أعلم أن المراد بذلك أنه لا شك أن حديث النزول، أنه حديث النزول، وأنه لتوه نزل من السماء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر إلى أن يصيبه المطر قبل أن يصيب الأرض التي عليها خطيئات بني آدم، وقبل أن يصيبه الآدميون، يعني قبل أن يصيبه الآدميون، فيبادر إلى هذا المطر الذي هو حديث عهد بالله عز وجل وبالنزول من السماء. ولا شك أنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا وهو ماء مبارك، فشرع المبادرة إلى أن نصيبه. في رواية الشافعي وحديث لا يصح أنه عليه الصلاة والسلام قال له هيا بنا إلى هذا الوادي فنصيب من هذا المطر أو من هذا الماء أو نحو من ذلك، يعني أنه على لما سال الوادي، هذا فيه دلالة، هذا خبر وثبت دلالة إلى أنه يقصد مجراه من وادي نحوه، لكن يعرف أن الخبر لا يصح. وبالجملة من كانت له نية حسنة في مثل هذا أجل على ذلك، وأول ما يشرع هو المبادرة إليه في أول نزوله. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل مطر قال صيبا نافعا صيبا نافعا. فله في هذه عند نزول المطر يعمل بسنتين عليه بسنتين. السنة الأولى التي عملها عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يتمطر، معنى أنه ينزل عليه المطر أو يقصد إلى المطر فإن كان في مكان برج إلى السماء حتى يصيب المطر. الأمر الثاني أنه كان يعرف صيبا نافعا صيبا نافعا. وفي لفظ عند مسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا رأى الريح أو ناجز عرف ذلك وجهه، فإذا أمطر في السماء قال رحمة قال رحمة. وعند أبي داود النسائي أنه عليه الصلاة يقول اللهم صيبا نافعا، صيب يعني المطر الذي يصوب وهو ينزل من العلو إلى السفل، اللهم صيبا نافعا. ولهذا نقول لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وهذا فيه مشروع أن يصيب بدنه، ليس المجرد أن يصيب الثياب، لا، أن يصيب بدنه كما في هذه الرواية. نعم. له نعم في بعض من عندنا فتاوى موضع عندكم كم ايش عندكم في النسخه مرضع يدعمون يعني موضع على مصحف موجود فتاوى هكذا له موضع لا تصاب انه مرضع في الجنه. وهذا حديث رواه البخاري لما مات ابراهيم للنبي عليه السلام واختلف في وفاته وسن وفاته وصلي عليه وصلى عليه خلاف ذكره ابن القيم وغيره من اهل العلم، لكن الشاهد هنا قوله إن له مرضعة في الجنة تتم رضاعة، وذلك أنه أنه مات في الثدي، مات في الثدي يعني يقال مات في الثدي مات قبل أن يستكمل الرضاعة، له مرضع له مرضع في الجنة. المرضع هي التي من شأنها الرضاعة يعني هي ترضع. أما المرضعة ما هي؟ شو الفرق بين المرضع والمرضعة؟ قال هذه مرضع هذه مرضع وهذه مرضعة بالهاء، هل بينهما فرق؟ قال إن له مرضع هي الآن لا ترضع لا قال إن له مرضع يعني هو من جهة الاصطلاح هل يقال بينهما فرق يعني من هذه الظئر قصدك انها الظئر يسمى الظئر الظئر. لكن في قوله تعالى وتذهل كل مرضعة عما ارضعت ايش قالوا لما ما قال تذهل كل مرضع تذهل كل مرضعة المرضع التي من شأن الرضاعة المرضع التي قد ألقمت ولدها الثدي ترضعه هي ترضعه يعني مرضع وترضع يعني شأنها وحالها أنها قد ألقمته الثدي وتذهل كل مرضعة يعني المرضعة التي قد ضمت ولدها إلى صدرها تذهل عنه مع أنه قد التقم الثدي. أما التي مرضع وهي ترضع ولدها ليس معها فظهورها يعني ليس مستمتع لكنها تذهل المرضعة التي قد ألقمته الثدي. لا. فقول إن له مرضعا في الجنة تتم رضاعة. وهذا الحديث يعني من مناقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث ابن أبي أوفى عند البخاري أنه قال موقوفا عليه لو قضى الله أن يعيش لكان نبيا ولكن قضى أن لا نبي بعده، يعني يقول النبي أن يقول أنه لا يعيش له ولد ذكر بعده لأنه قضى أنه لا نبي بعده، ولو قضى الله نبي لكان ولده ابن لكان ولده هو النبي. وجاء عن أنس أيضا هذا المعنى من حديث عند ابن ماجه هذا المعنى أيضا عن أنس رضي الله عنه، وهذا المعنى أيضا أنه قال معنى ما قال ابن أبو إسناد الحسن من طريق إسماعيل بن الرحمن السدي وهو إسناد الحسن، يعني ابن عباس عند ابن ماجه سند ضعيف طريق أبو شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان، لكن ثبت عند البخاري حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أنس عند ابن ماجه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. هذه الأخبار التي جاءت من حديث ابن أبي أوفى وحديث أنس في قول أنس لو عاش بعده لكان صديقا النبي، ومعناه كما تقدم حديث ابن أبي أوفى عن ابن عباس الضعيف أيضا، هذه استنكرها جمع من العلم وقالوا إن هذا جسارة من القول وخوض فيما لا يصح، وأنها يعني كانوا استنكروا قالوا لا تثبت هذه الأخبار عن هؤلاء الصحابة، لا تثبت عن هذه عن هؤلاء الصحابة، وقالوا إنه كما أنه يلد غير النبي نبي فعكسه كذلك يلد النبي من ليس بنبي، ونوح عليه الصلاة والسلام منه كان كافرا مات كافرا وغرق ولم ينجو، يعني المقصود كان أن نوح عليه الصلاة والسلام كان ابنه مع الهالكين هلك مع الهالكين، فقالوا إن هذا استنكروا هذا وقال لا تصح مثل هذه الآثار، والذين أثبتوها قالوا إن هذا يعني اجتهاد منهم في اجتهاد منهم أن الله عز وجل قضى أنه لا نبي بعده، لكن القول بأنه لو عاش لكان صديقا لكن هذا ما يحتاج إلى شيء يعني يدل عليه من المرفوع شيء صريح، وقد يكون له تأويل ووجه من التأويل يدل عليه، وبالجملة استنكره بعض أهل العلم رحمه الله كابن عبد البر والنووي، وهذا الحديث من مناقبه من مناقب إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي أيضا شاهد لأن أطفال المسلمين في الجنة، وأنه هذا مثل حديث الذي الصحيح صدق إبراهيم عليه صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني الأطفال أنه كانوا عنده وأنه في الجنة وكل مولود يولد على الفطرة، وأنه إذا مات فهو كما هو قول أهل السنة والجماعة، وعمم جمع من أهل العلم ذلك أيضا حتى في جميع الأطفال، وأنه إذا مات قبل الولوغ فإنه مات على الفطرة من أولاد المسلمين وأولاد المشركين، قيل وأولاد البخاري قيل وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين وأولاد المشركين كما في الحديث الصحيح. نعم. نعم. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم من حديث ابي سلمة رضي الله عنه انه كان يصوم جنبا من غير اختلال ثم يتم صومه عند مسلم ثم يصوم وهو في الصحيحين ايضا عائشه وام سلمة انه عليه من حديث عائشه وام سلمة في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بأس أن يصوم الجنوب، واتفق العلماء على هذا، وأنه إذا أدركه الفجر وهو جنوب أن صومه صحيح، وأن الجنازة لا تنافي الصوم، ووقع خلاف قديم عن ابن هريرة رضي الله عنه، وأنه كان يقول من أدركه الفجر وهو جنوب فلا يصوم، ولما حقق بذلك وسئل نما ذلك إلى الفضل، وقال إنما سمعته من الفضل، وقال البخاري والأول أصح، وهذا الحديث المعلق عن ابن هريرة رواه أحمد وصله أحمد بن حبان، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي بالصبح أحدكم جنوب فلا يصوم حينئذ هذا اليوم فلا يصوم ذلك اليوم أو هذا اليوم حينئذ، لكن هذا الخبر إما أنه لا يثبت لأن الأخبار الصحيحة دل على ثبوته، ولا شك أن قول عائشة وأم سلمة في الصحيحين أثبت وأثبت، لأنهم ينقلون عن حال علي ينقلون حال عليه الصلاة والسلام وأن أنا واقع لهن رضي الله عنه أنه يصبح جنوب جنوبا من أهل عليها. قالوا إنه يصبح جنوب ثم يصوم، على شك إن أثبت وأتى، فلا يقابل لهذا الخبر الذي في ثبوته من جهة السند نظر، وفي دلالته أيضا نزاع، دلالته من جهة المعنى. ولهذا نقول من باب الجامع، لأنه الأخبار قاعدة عندنا، الأخبار إذا حصل في الظاهر بينها خلاف ماذا نصنع؟ إذا حصل بينها خلاف، نعم، أول ما يكون شكون ننظر بينها بالجمع. كم لنا من نظر؟ كم لنا وجوه؟ أربعة. أولا الجمع، ثانيا هني ماذا؟ نعم نعم، الترجيح ولا النسخ؟ النسخ، النسخ أولا من الترجيح ولا لا؟ النسخ إذا أمكن، إذا علمنا النسخ قلنا بالنسخ، لأن الترجيح فيه إحضار للخبر، والنسخ يعني كأنك تقول منسوخ عمل به زمن ثم نسخ، وهذا أولى من إحضار. الثالث الترجيح، الرابع التوقف. التوقف يعني يسموه توقف نسبي، يعني توقف نسبي، قد يتوقف يعني هذا وقد لا يتوقف هذا، يعني هذا توقف نسبي، وإلا في الغالب من الأخبار تتبين وتظهر، لو إذا لم يظهر بهذا يعني، لكنه إذا لم يظهر لا تتوقف. فأهل العلم سلكوا في هذا الخبر، سلكوا في هذا الخبر اللي هو مسلك الجمع ومسلك النسخ ومسلك الترجيح، كلها سلكت في هذا الخبر. منهم من جمع بينهما، منهم من قال إنه منسوخ، منهم من رجح هذه الأخبار. والخبر أحيانا قد تسلك فيه المسائل كلها، قوم يسلكون هذا، قوم يسلكون هذا، قوم يسلكون هذا، لكنك تنظر ما هو المسلك الأقرب، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا. والمراد بالجمع الجمع الذي لا تكلف فيه، لا تكلف فيه، لكن الجمع المتكلف لا تكلف فيه. ثم أيضا نجمع إذا كان الخبر محتمل، إذا كان الخبر مثلا محتمل من جهة ثبوت، أما إذا كان خبر ضعيف ظاهر الضعف هذا لا نثبت إليه، نسقطه ونرجح خبر الصحيح. فالعلماء نظروا بجهة الجمع، قالوا إننا نحمل حديث أبي هريرة على أن الأولى والأكمل أن يغتسل قبل طلوع الفجر، أولى حتى يبدأ صومه وهو طاهر البدن قد يتبع حاله الجنابة، هذا هو الأولى، وقالوا معناه الأولى والأكمل. ورد بعضهم هذا، قال الحديث صريح، قال فلا يصح، فلا يصح صريح الحديث، وحديث أبو هريرة كذلك، القصة نفسها دلت على مثل هذا المعنى، دلت على هذا المعنى وأنه نفي الصوم. وعلى هذا سلكوا المسلك الثاني وهو النسخ، هذا قوم سلكوا المسلك النسخ، وقالوا إن هذا كان في أول الأمر لما كان الجماع والأكل بالليل محرما بعد النوم كما في الصحيحين حديث براء، أو بعد الصلاة كما عند أبي داود بسند حسن من حديث ابن عباس، هل هو بعد النوم بعد الصلاة؟ وإن كنا الصحيح أنه علق بالصلاة كان يكون بعد النوم، فأيهما وجد أولا امتنع بعده الأكل، وجد الصلاة أول امتنع، إن نام قبل الصلاة وهذا هو الظاهر، ولهذا حديث البراء حديث قيس بن سلمة نام والظاهر نام قبل العشاء، فقالت خيبة لك، تقول زوجه، لأن خلاص لما نام ما لم يأكل إلا من اليوم الثاني، ثم لما صام ليلته ذهبت تبحث لها عن طعام، وقالت عندي تمر، قال قد أحرق بطني ابحثين عن سخين أو ضحين، فذهبت تبحث فغنمت وعينا فناء، ثم أصبح من الغد يعمل في بستان حتى غشي عليه، ثم نزل بعد ذلك حتى يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقالوا إن هذا هو معنى الحديث، وأنه حينما كان بأول الأمر محرم ولا يجوز الجماع والأكل بعدهما، فكان أبو هريرة على هذا، وأبو هريرة إما أنه بقي على هذا أو ظهر له وجه من التأويل فقال ما قال رضي الله عنه. وبالجملة دل الخبر على أنه لا بأس أن يصوم، بل هو يصح صومه بلا خلاف، واستقر على ذلك. قول يصبح جنبا من غير احتلال، أشار بعض العلماء أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلف، قال القرطبي وغيره قال إن الاحتلال من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان، وهو لا فلا يجري عن الاحتلال. منهم من قال إنه لا يمتنع أن يحتلف، لأن الاستثناء قول من غير احتلال يدل لفائدة، وأنه تارة يكون من احتلال وتارة من غير احتلال، فقيد من باب المبالغة أنه جماع من غير احتلام، ليس أنه جنابة من غير احتلام، ليس جنابة من احتلام، يعني أوردته من باب المبالغة، لأن الجنابة أي مبلغ، الجنابة من احتلام أو الجنابة من جماع، نعم أي مبلغ، الجنابة من احتلام أو من جماع، من جماع، فأرادت المبالغة فرد، فقد تصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فإذا كان جنابة من احتلال يكون حكم من باب أول. فقال من هذا القيد ليس الاشتراك أنه لا يحتل عليه، لكن من باب المبالغة في الرد على من خالف، وتقول نحن أعلم بهذا منكم ومنك يا أبا هريرة، نحن نساء نعلم ذلك، وأنه يصبح جنوبا من غير احتلال وليس في ذلك، وليس له للتسليم رضي الله عنه، لأنهن أعلم، كم وقع في قصص يسألنهن أعلم رضي الله عنهن. وأجد هذا بعضهم بأنهم قالوا إن الاحتلام لا يجب أن يكون متلعب الشيطان، الذي متلعب الشيطان حينما يكون الإنسان يرى في منامه أنه احتلم وأنه جامع، لكن قد يقع الاحتلام معنى أنه ينزل بدون أن يرى في منامه شيئا، بدون أن يصبح الإنسان في منامه فيرى ولا يذكر أنه وقع في منامه يتذكر أنه جامع كذا، فهذا قد يقع. وبجملة هو محتمل، وكلام القرطبي على أن هذا القيد مقصود كما تقدم، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
الحساب ما أحد يقول من أهل العلم أنه يستخدم في رؤية الهلال، هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز الحساب باستخدام الحساب، وهذا محل إجماع والنصوص على الدالة صريحة. ثم الحاسبون في الحقيقة يعني منذ أن وجدوا بينهم الاضطراب والاختلاف إلى يومنا هذا، فالله به في اختلافهم ونزاعهم، وهذا بسط عليهم وبينوه، والنصوص صريحة، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، هو الكلام فيه بالأدلة والأدلة كثيرة، حديث ابن عمر صحيح، حديث هريرة في البخاري، وحديث ابن عباس من أهل السنن، وحديث حذيفة أيضا عند النسائي وغيره، إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فافطروا ولا تستقبلوا السهر استقبالا، كله بالرؤية، من غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا محل إجماع من أهل العلم، ولا يذكر عن سلف صدق وأنه قال يروى عنه قطعة لأبي السخير شيء من هذا، وقاله بعض المتقدمين، وجنح إليه بعض الشافعية من تقي الدين أو تقي الدين السبكي رحمه الله، وله رسالة اسم العلم المنسوب في حساب الحساب والأخذ بذلك، وقد أصغى إليه بعض المتأخرين وذكر شيء من هذا، لكن إجماع العلم على بطلان العمل بالحساب والاختلاف بين واضح، والحمد لله المسلمون لم يزالوا يصومون منذ أكثر من 14 قرن وهم يصومون على الرؤية، ولم يحصل لهم فيه نزاع، والحمد لله. إذا ترى الناس البلاد أهل العلم يقولون إذا رؤية في بلد فإنهم يصومون، وإذا لم يره غيرهم فلكل قوم رؤيتهم، وهذا لا شك أنه هو الأسلم والأوفق، أن لكل قوم رؤيتهم، ولا يتم الاختلاف ولا شيء هناك. إنه هنا مسألة، هل يجوز تراحي الهلال بغير العين المجردة بالمراصد؟ هذا هو، هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة تدخل عشان نبدأ حتى لا يخلط بعض الناس بين الحساب وبين تراحي الهلال بالمرصد أو عبر المكبرات أو ما أشبه، هذه مسألة أخرى غير مسألة الحساب، لا تدخل في الحساب، يعني حتى يميز بين هذا وهذا. قراء الهلال عبر المرصد والمراصد لا شك أنه غير هذا. والأول سنة عمل به سنة 1406 وأريد أن يعمل به، وعملت بعض الجهات ومنهم من وافق ومنهم من لم يعني يستجب لهذا وقال إنه لن يتراه عن طريق المرصد. وتلك السنة التي ابتدئ فيها أظنها 1406 وحصل فيها تلك الغرة هي السنة التي ابتدئ فيها بالمراصد، وكان بنتائجها أن حصل على المسلمين غرة وأصابهم شيء من ذلك من جهة لما ابتدأوا، وكان قبل ذلك لا ليس للمراصد ذكر ولا يعرف لها ذكر، كانوا يتراهم. وبضع سمنا في تلك السنة 28 يوما وقضى المسلمون يوما وتلك السنة حتى إن بعض الجهات ممن يتراءوا لما أمروا بالمرصد تراءوا بالمرصد فلم يرى الراؤون بالمرصد، وكان يجزم بوجود الهلال لكنه تراءى عن طريق المرصد فاشتبه عليه الأمر، وكان يجزم. وعن ذلك عمل على أن تلك الليلة ليست من رمضان حكم أنه ما رأوا، وفي الحقيقة كانت من رمضان. فالشأن أن المرصد عموما من المسائل الاجتهادية، يعني مثل يعني من يرى بالنظارة مثلا بنظارة أو يرى مثلا بالدربين ونحو ذلك وما أشبه ذلك، هذه مسألة اجتهادية هل تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته بحكم أنه يرى بالعين المجردة يرى بعينه، إنما غاية الأمر أنه رآه عن طريق شيء يكبر كما لو رآه بين النظارة، يعني أو رآه مثلا بمكبر عن طريق التربيل ونحوه مثلا. وكما هذه موضع اجتهاد وحسب ما بلغني حسب ما سمعت وبلغني أن الأيات قرروا أن رؤية عن طريق المرصد داخل بالرؤية الشرعية، هذا بلغني لكن ما رأيت رسمي، يمكن بعض الإخوان أن اطلع عليه وأن هيئة العلماء قرروا ذلك وأنهم رأوا أنه داخل في الرؤية الشرعية وأنه لا يخرج عن رؤيته بالعين المجرد، لأنه إذا رآه عن طريق المرصد كما لو رآه بعين المجردة غاية الأمر أنه رآه بالمكبر دعوه كبر. هذا رأي، ومن خالف قال نحن لم هذا رأي واختاره من اختاره من جهة أنه داخل بهذا العموم، ومن خالف قال نحن ولا الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا غير أم عليكم فأفطروا له. والله عز وجل لم يكلفنا أن ننظر بغير العين المجردة، وما عمل به المسلمون وساروا على هذه المدة فيكفيهم ولله الحمد. كما أنه مثلا لو أنه كسفت الشمس أو كسف القمر مثلا وأخبر بذلك، لكن غمت الشمس أو غم القمر بسحاب، غمت الشمس وغم القمر بسحاب فلم يره الناس، نقول لا لا يصلون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا وتصدقوا. فلا نصلي لأننا ومن رحمة الله سبحانه حجبها عنا. فلو أراد إنسان أن يتكلف رؤيتها خلف السحاب بمرصد نقول هذا من التكلف، لا تتكلف، إذا حجبها الله عنه إذا حجبه سبحانه وتعالى حجبه فالحمد لله. ثم نقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، قال غم قد يكون الهلال مولود لكن يغم، هنا يبين أنه إذا غم الهلال فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ثم نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق الصوم بولادة الهلال، إنما علق الصوم برؤية الهلال. وهذه شبهة قد تجد على بعض الناس يظن أن الصوم بولادته، لا، الصوم برؤيته لا بولادته. النبي ما قال إذا ولد الهلال فصوموا، قال إذا رأيتموه فصوموا. فقد يكون مولودا موجودا، هذا نسبة مثلا
بعض الحسابين يقول إنه مولود موجود، نقول الحمد لله ما يضر. النبي ما قال إذا ولد الهلال فصوموا، قال إذا رأيتموه فصوموا. وإغمامه الله سبحانه هو مسبب الكون، هو الذي أغمه، هو الذي أغمه سبحانه وتعالى. ثم جعل له بدلا أنه لو ولد أنه ولد ونبلغ للإغمام نكمل العدة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، 30 يوما. ثم أيضا قد يكون مثلا مولود الهلال، قد يكون مثلا مولود موجود في بلد، قد يكون مثلا مولود موجود بلد ويكون قريبا مثلا من الشمس، فلا نرى مثلا في هنا في المنطقة هنا لا نرى بقربه منها مثلا، ويكون موجودا قد ولد في بلد آخر بعيد عن هذه البلاد، فيتكلف رؤيته مثلا عن طريق المكبرات، فهي بقوتها يرى وإن كان بعيدا عن الشمس، وأنه بالحقيقة وأنه بعيد عن الشمس بعيد عنها، وأنه لم يحصل رؤيته في هذا البلد، أو قد لم يحصل ولادته. فأقول إن الشعر في هذه المسألة يسير، والخلاف فيها قد يكون اجتهاديا من جهة من علق ثبوته برؤيته وقال إن الرؤية تكون مثلا بالعين المجردة وبحكمها رؤيته عن طريق هذه المكبرات كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.